اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صوره اوضح عن الاحداث الجاريه من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني. أجمل تحية لحضراتكم مستمعي الأكارم، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج بانوراما يأتيكم على أثير راديو سبوتنيك من موسكو. وفي هذه الحلقة نناقش تداعيات الاتفاق الذي وقعته الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وتركيا بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط. هذا الاتفاق شمل توقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني والثانية في المجال البحري. ويطرح توقيع هذه الاتفاقية في الفترة الحالية العديد من التساؤلات، خاصة بعد أن أثارت تلك التفاهمات ردود فعل غاضبة من قبل مصر واليونان. الخارجية المصرية أن الاتفاق لا يلزم أي طرف ولا يؤثر على منظومة تعيين الحدود البحرية في المتوسط لأنه غير شرعي حسب الخارجية المصرية، في حين اعتبرت اليونان أن اتفاقية السيادة البحرية والملاحية هي خطر يهددها وأنه مخالف للقانون الدولي. ويرى مراقبون أن توقيع اتفاقية السيادة البحرية ومناطق النفوذ البحري سيقف عائقا بوجه اليونان ومنعها من توقيع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، وكذلك منع مصر من توقيع اتفاق مماثل مع قوات الخليفة مشير حفتر ومنع كل تلك الأطراف من تقاسم مناطق النفوذ. ما يعني الاتفاق الجديد سيكون العصا التي تقف في عجلات مخططاتها تلك الأطراف ضد تركيا، خاصة أن الأخيرة تتشارك مع ليبيا بسواحل مواجهة لبعضها البعض في البحر الأبيض المتوسط.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
مستمعنا الأكارم، وللمزيد حول هذا الموضوع يشرفنا أن نستضيف في حلقة اليوم الإعلامي والأكاديمي والخبير في الشأن الليبي الدكتور عبد العزيز غنية. دكتور، بداية أرحب بك وأشكرك على تلبية الدعوة. إذن ماذا تقرأ في هذا الاتفاق بين حكومة طرابلس وتركيا بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط، لا سيما على ضوء أن هذه الاتفاقية تسببت في استياء لدى كل من مصر واليونان؟
أشكرك سيدي الفاضل على الاستضافة الكريمة. تعليقا على الموضوع الذي ذكرت، لابد أن نخوض مقدمة للمستمعين الأكارم على معال الحدود، كيف تلتقي ليبيا مثلا مع اليونان أو مع تركيا. هناك مشكلة في البحر الأبيض المتوسط خرجت مؤخرا، وهي اكتشاف غاز حرب البحر الأبيض المتوسط. وهناك شيء آخر اسمه المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية. المياه الإقليمية عمقها فقط 12 ميل بحري من نقطة اليابسة، أما المياه الاقتصادية فتذهب إلى 200 ميل بحري. وبالتالي البحر الأبيض المتوسط، كل الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط تمتلك هذه المياه الاقتصادية. ليبيا لا تشترك مع تركيا في المياه الاقتصادية على الأطلاق، بل تشترك مع المياه الاقتصادية مع اليونان وليس مع تركيا.
صحيح.
عندما تم اكتشاف غاز المتوسط اللي هو ما بين وتشكيل اتحاد دول غاز الشرق المتوسط، وهي مصر والكيان الإسرائيلي ولبنان وسوريا واليونان، لم يكن هناك اكتشافات لهذا الغاز في المياه الاقتصادية التركية. وبالتالي تركيا الآن تحاول أن تستخدم، يعني أقول في هذا المصطلح وهو ليس مصطلح سياسي، ولكن تستخدم البلطجة في هذه المنظمة لكي تستطيع أن تسيطر على مرور الغاز عبرها إلى أوروبا، وهو طبعا مخزون كبير جدا في شرق البحر الأبيض المتوسط. استغلت تركيا هذه المجموعات المسلحة في ليبيا وحكومة الوفاق ضعيفة جدا جدا، وباعتبار أن معها اتفاق وتعتبر حليف استراتيجي لها، زودتها بالسلاح، زودتها بالطائرات المسيرة، وحكومة الوفاق يعني قاب قوسين أو أدنى أن تسقط في طرابلس مع تقدمات الجيش الليبي عليها في طرابلس، وتشكل حكومة أخرى ستكون مناوئة للإسلاميين الذين ترعاهم تركيا هذه الأيام. وبالتالي الاتفاقية التي عقدت مع السيد رئيس المجلس الرئاسي أو المجلس الرئاسي في ليبيا، الهدف منها تأكيد أن هناك حدود ليبية تركية بحرية، وهو طبعا يعتبر قضم من الحدود البحرية المصرية اليونانية. ولهذا احتجت اليونان واحتجت مصر. ستستخدم هذه الاتفاقية من أجل الحصول على حصة من غاز شرق البحر الأبيض المتوسط. هذه الاتفاقية البحرية ستذهب للتصديق عليها من البرلمان التركي، وستصبح وثيقة مهمة في صراع تركيا السياسي حتى عبر مراكز التحكيم الدولية مع هذه الدول، سواء كان مع اليونان أو كان مع مصر أو كان مع قبرص. بالتالي هي ورقة للاستخدام، تم للاستخدام للمصالح الاستراتيجية التركية والاقتصادية المستقبلية.
طب هذا ممتاز.
أما الاتفاق الأمني،
نعم هذا ما كنت أريد أن أصل إليه أيضا.
أما الاتفاق الأمني الذي وقع مع مجموعة الميليشيات المجلس حكومة الوفاق بطرابلس فهو لا يساوي أكثر من الحبر الذي وقع عليه.
لكن كيف دكتور، وهذا هذا الاتفاق هو يفتح المجال، يعني كما تعلم حضرتك حسب الاتفاقية يفتح المجال الجو البحري أمام الجيش التركي في حال رغبة بمواجهة الجيش الذي يقود المشير خليفة حفتر؟
لا أعتقد إن الأتراك سيدخلون في مواجهة بحرية عسكرية على ليبيا، ليس لقوة الجيش الليبي ولكن لتقاطع المصالح الاستراتيجية مع إيطاليا ومع فرنسا ومع دول الاتحاد الأوروبي. الآن هناك مشكلة هو طرف فيه اليونان، واليونان ستطالب بدعم الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هنا تركيا في موقف ضعيف. لن تخاطر تركيا بإدخال مثلا بارجاتها العسكرية، ولن تصل خاصة وإن طرابلس والغرب الليبي بكامل محاط بالسفن لعمليات صوفيا التي أطلقها حلف الناتو ومشتركة فيها مجموعة من الدول، منها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإيرلندا، وهذه لديها قطع بحرية عاملة قبالة السواحل الليبية. لن تسمح بتواجد قطعة بحرية أخرى تركية يمكن أن توجه ضربات عسكرية داخل ليبيا. المجال الليبي الجوي الليبي والبحري الليبي عسكريا سيضر بالمصالح الإيطالية
دكتور، والمجال البري أيضا، لأنه الاتفاق يتيح تركيا استخدام ليس فقط الأجواء إنما الليبية وإنما أيضا الأجواء البرية للدخول المياه الإقليمية حتى دون إذن من الجانب الليبي، إضافة طبعا إلى إنشاء قواعد عسكرية.
تحتاج إلى جسر جوي إلى تحريك قطع البرية أو جنودها من تركيا إلى نقطة مثلا نصراتة أو إلى نقطة طرابلس، وهذا لم يفعله حتى حلف الناتو بشكل مباشر لعناصر تقاتل في الصفوف الأمامية. العناصر النوعية التي تقدم الدعم النوعي مثلا ولا الفني لطرابلس لم تقف حقيقة، كانت متواجدة. الطيارات المسيرة التي كانت تستخدمها حكومة الوفاق ضد الجيش الليبي كانت تقودها عناصر فنية تركية وليست عناصر ليبية، لأن هذه تحتاج إلى تدريب واسع وتحتاج إلى تقنية عالية ولن تسلمها ببساطة تركيا. ولكن الضربات الجوية الليبية للقواعد المتقدمة للأتراك في مصراتة وفي طرابلس وفي قاعدة العتيقة هي من ساهمت في هزيمة هذه المجموعات المسلحة. الاتفاقية التي ذهبت إلى البرلمان، أنا لا أرجح أن تتدخل تركيا عسكريا في ليبيا، لأن الجيش التركي عليه ضغوط أخرى من الأكراد، عليه ضغوط أخرى من سوريا، من الحروب على حدود تركيا.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور ممتاز أنك أشرت لهذه النقطة تحديدا، لأنه قد لا يتدخل الجانب التركي بشكل مباشر، ولكن الاتفاق قد يمثل غطاء قانوني وشرعي لأي دعم تركي مستقبلي أو في الوقت الحالي للحكومة في طرابلس، أليس ذلك صحيحا؟
نعم، هو هذا الدعم لم يتوقف أن يخرج إلى السطح أو يظل سري، تلك قصة أخرى. لكن الدعم لم يتوقف، الطيران المسير، الأسلحة، المدرعات، كلها وصلت ويتم تفجيرها تباعا ويتم طلبها تباعا. هي تحاول أن تخترق قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على خلو ليبيا من السلاح وتؤكد على حظر عسكري بتزويد أي من الأطراف الليبية بالذخائر أو بالسلاح. وبالتالي تركيا الآن ما أخذته اليوم إلى برلمانها للتصديق عليه هي الاتفاقية البحرية وليست الاتفاقية الأمنية.
نعم.
للأسف هؤلاء حكومة الوفاق يعني تم استدعائها على عجل من أجل توقيع هذا الأمر. لا تنسى أن رئيس طيب أردوغان مثلا رئيس تركيا هو في بداية الأمر رجل أعمال، وبالتالي يبحث عن ما يفيد بلده بالدرجة الأولى. هذه الاتفاقية تفيد تركيا لا تفيد ليبيا، بالعكس بل تفتح مشاكل أخرى عميقة في الجانب الليبي، أي كانت حكومته أي كان شكل حكومته، وهذه تعتبر سذاجة سياسية من حكومة الوفاق وهؤلاء الأطراف، لأن تم استغلالهم في أضعف حالاتهم، وبالتالي على أمل أن تتدخل بعض القوات العسكرية أو يتم تزويدهم ببعض الأشياء الأخرى التي تفيدهم في المعركة لصد تقدم الجيش الجيش اليوم على مسافات قليلة من قلب العاصمة وينتهي أمر هذه الميليشيات. ولكن كالغريق حال توقيع هذه الاتفاقية كالغريق التي يتعلق بقشة، ولكن لن تنفعهم. المسألة الليبية على الإطار الخارجي مسألة معقدة، هناك أطراف دولية كبيرة ولن تسمح بتعقيد المشهد الليبي أكثر. داخليا الجميع يراقب الصراع عن كتب ويريد للأطراف الليبية هي التي تحل مشكلتها حتى وإن كان عسكريا. هناك دعم خفي من أطراف كثيرة، أطراف مثلا التي هي ضد الإسلام السياسي والأطراف التي مع الإسلام السياسي، وهذه ترى في أن ليبيا ساحة حرب لتصفية هذه الحسابات. حتى الأمريكان حتى روسيا حتى كثير من الدول ما زالت تتحرك على هذا الملف بحذر شديد.
أشكرك جزيل الشكر على ما تفضلت به من توضيح ومن تحليل، الإعلامي والخبير في الشأن الليبي الدكتور عبد العزيز غنية، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من لندن.
أشكرك أستاذي، تحية لك والمستمعين لك.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.